الجزيرة بودكاست.
كنا 29 شخص كأننا في علبة سردين، ما كانش تشي حد خايف. الناس كانت فرحانة وكان عندها أمل أنها توصل لبلاد اليونان.
يوسف شاب مغربي هاجر وعمره لا يتجاوز 21 عاماً بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في الفلسفة. توجه يوسف مثل كثيرين غيره إلى دول كانوا يظنون أنهم سيعثرون فيها على مفتاح للحل لحل كل مشاكلهم، فحاولوا الوصول إلى ما اعتقدوا أنه بر الأمان. لكل واحد منهم حكاية، حكايات وحكايات تختلف ربما في تفاصيلها، ولكنها واحدة في المعاناة والألم والمرارة.
نقطة الانطلاقة كانت من مطار اسطنبول، لما تلقيت بواحد الشاب اللي قدم نفسه على أساس أنه مهرب. تفهمنا على ثمن الرحلة من تركيا إلى اليونان واللي كانت 2000 أورو. من بعد سافرت مع مجموعة من الشباب عبر الحافلات إلى إزمير، تماك بقينا تقريباً مدة 10 أيام. ومن بعد سافرنا ليلاً، وصلنا لواحد الجبل وكان المطر وكان البرد، وبقينا زوج ليلات على هذاك الحال حتى جاء المهرب مع 4 الصباح وطلب منا أننا نرفعوا القارب المفكك وأننا نمشي به ناحية البحر. ركبنا هذاك القارب وركبناه. الرحلة عبر الزورق امتدت لمدة 2.5 ساعة. لما وصلنا تلاقينا بالشرطة، وبعد 5 أيام خرجنا من مركز الإيواء وصفرونا من جزيرة ليروس إلى أثينا. أول ما دخلت أثينا، من اللحظة الأولى اكتشفت أن المهاجرين مظاهرهم ما كانتش توحي أن الناس تعيش بشكل جيد. تملكني الخوف وحسيت أنني فعلا جيت لبلاد أخرى لم تكن تلك البلاد التي أحلم بها.
هذا يوسف يحكي تجربته، ولكن كثيرون مثل يوسف، شباب من دول عربية وإفريقية، يحاولون من العرب والأفارقة الهجرة إلى الضفة الشمالية للمتوسط. فما هي أسباب استمرار موجات الهجرة السرية أو غير النظامية؟ وكيف تواجه الدول الأوروبية هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين السريين؟ وهل يسهل عليهم الاستقرار فيها؟ وما هي أثر الهجرة على المجتمعات الأصلية؟ ولماذا عادت موجات الهجرة بقوة مؤخراً بعد توقفها لفترة على خلفية انتشار جائحة كورونا؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة. للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها معنا وزير الثقافة التونسي الأسبق الدكتور مهدي مبروك، أستاذ علم الاجتماع بجامعة تونس. أهلاً وسهلاً بك دكتور مهدي مبروك.
أهلاً وسهلاً بك.
دكتور، في البداية لنتحدث عن الأسباب التي تدفع شبابنا إلى الهجرة حتى لو كلفهم ذلك الموت غرقاً.
هي ظاهرة كلية، أي أسبابها متعددة، ولكن في اعتقادي هناك من يختار في تعقد وترابط الأسباب ما يسمى السبب الأثقل، أي الأكثر حضوراً. وأعتقد أن الأسباب الاقتصادية، يعني يقال عادة إذا لم تأتي الخيرات إلى الناس فإن الناس يهاجرون إليها، والخيرات هي بهذا المعنى الاقتصادي، الرخاء الاقتصادي، العمل الكريم، كلها عوامل هامة جدا في دفع الشباب إلى الاقتراب من دوائر المغامرة القاتلة على زوارق الموت.
طبعا هذا الدافع دكتور كان موجود يعني من زمان، يعني عندما نتحدث عن الجيل الأول والثاني من المهاجرين في السبعينيات والثمانينيات كان هذا العامل هو السبب، لكن الآن عامل سياسي دخل على الخط، لأنه منذ بداية الربيع العربي والثورات والحروب والفوضى في بلداننا العربية ربما أصبح العامل السياسي أيضا حاضرا بقوة، وهو الهروب يعني بالنفس بالروح من الموت ومن القتل إلى فضاء أكثر أمنا، أليس كذلك؟
وأعتقد أن قضية الديمقراطية أصبحت الآن عامل مهم جدا في دفع أدفاق الهجرة من بلدان تعاني كما قلت من الحروب الإنذارية، من الاضطهاد، من غياب الحريات إلى غير ذلك. فأعتقد أن السبب السياسي في علاقة مباشرة بالحراك أو ما نسميه ثورة الربيع العربي أو الأغراض. ذلك كان مهم جدا، ولذلك نحن في العلوم الإنسانية والاجتماعية في علاقة بالهجرة نتحدث عن معطى جديد كلي، أي هذا المشهد الذي تغير بشكل جذري مع ثورات الربيع العربي التي انطلقت سنة 2010-2011. الآن تنطلق أدفاق الهجرة من سوريا، تنطلق من ليبيا ولكن ليس الليبيين بشكل أساسي، اندلقت أيضا سنة 2012-2013 من مصر لا ننسى هذا، وانطلقت من تونس وبعض البلدان الأخرى، طبعا لا ننسى السودان. حتى ملامح المهاجر السوسيو ثقافية والديمغرافية تغيرت.
طيب شو رأيك في شهادة يوسف دكتور؟
أعتقد أن شهادة يوسف أشارت إلى ثلاثة مفاتيح هي أبواب مشرعة يمكن منها أن ندخل الرحلة المضنية، وأعتقد أنه أكثر الآن من محطة استعمل الطائرة ثم الزوارق، ثم الأمر الثاني أنه مستوى الثقافي، ثم الأمر الثالث أشار إلى ما نسميه لا جراند ديسيبسيون، الخيبة الكبرى حينما دخل إلى اليونان، والأمر الثالث هو كيف يتحول الحلم إلى كابوس. طبعا هذه الأركان الثلاثة نجدها ربما في كل رحلة، ربما كان بالإمكان يوسف أن يتعرض كيف جمع المال بعسر، ربما اقترض، ربما باعت أمه حلويها، يعني أشياء، هناك قصص عادة نقف على هولها الإنساني والعاطفي. وربما استطاع يوسف أن على الأقل ينقذ نفسه، ولكن نعرف أنه مئات الآلاف، أقول مئات الآلاف من الشباب للأسف انخرط في شبكات الدعارة وانخرط في شبكات تجارة بالممنوعات والمخدرات.
هل هناك أي إحصائيات تدعم كلامنا في هذه الحلقة؟
أعطيك مثال، مثلا من كان يتوقع أن يصل 27 ألف شاب تونسي إلى جزيرة لامبادوزا يعني في الثلاثة الأشهر الأولى التي عقبت الثورة؟
طبعا بسبب القرب،
لامبادوزا تبعد على السواحل التونسية 90 كيلومتر، أنت تعرفين جبل طارق تقريبا بالكاد 20 كيلومتر عن السواحل المغربية.
بالضبط هذا ما كنت سأقوله. إذن المغرب وإسبانيا وإيطاليا وتونس، ولكن يبقى دكتور أنه ليبيا في المنطقة كلها تعتبر المنطلق الأساسي لهذه الهجرة. لماذا؟
منذ 9 سنوات تحولت ليبيا إلى هذا الفضاء الذي يزحف إليه بين قوسين المهاجرون من دول أخرى، يعني من نيجر، من مالي، من السودان، من الصومال، من سوريا، من العراق. نظرا للفوضى الأمنية فتحولت ليبيا إلى خزان يتجدد باستمرار للراغبين في الهجرة، مع عجز السلطات الليبية نظرا لحالة التقاسم والتناحر والتقاتل عن القيام بأي دور.
اشترك في بعد أمس لتصلك الحلقات يومياً عبر تطبيق بودكاست. تواصل معنا عبر صفحات الجزيرة بودكاست على فيسبوك، تويتر وإنستغرام. دكتور مهدي، الآن بعد ما فهمنا أسباب ودوافع وأشكال هذه الهجرة، نريد أن نفهم الآن في هذا الوقت بالذات البشرية كلها تمر بهذه الأزمة الكونية، أزمة كورونا، باختصار كيف أثرت أزمة كورونا على الهجرة غير النظامية؟
نعلم تماما أن الجائحة جاءت أولا لتشل قدرة القوات الأمنية على المراقبة اللصيقة للحدود في فضاء المتوسط، وحتى في الفضاء الأمريكي والفضاء الأسترالي تراجعت الأدفاق يعني في شهر مارس نسبيا، ثم مع ما نسميه بداية الخروج من الموجة الأولى يعني وتحسن الطقس لأسباب أيضا مناخية والأرقام ترتفع.
واللافت ربما دكتور أنه السوريون يهاجرون حتى يعني هذه الهجرة غير نظامية، ولكن مش فقط شباب مثل الجزائر والمغرب وتونس، لكن أسر كاملة تخوض غمار الهجرة السرية بحثا عن وطن، عن بيت، عن حياة بدل الموت والتشرد، وتحكي قصصا يشيب لها الولدان.
طلعنا لتركيا، قعدنا أسبوعين لوقت ما مشينا أمورنا، وطلعنا بعدين على اليونان. طلعنا بالبلوم بالبحر، طلينا ساعتين ونص حتى وصلنا لليونان. أخذنا باخرة ضلينا شي 13 ساعة، عدينا على صربيا، عدينا على النمسا، بعدين آخر شي رحنا وصلنا لألمانيا. تعذبنا كتير، ضلينا 10 أيام على الطريق، وبعدين وصلنا لألمانيا. من ألمانيا جينا على بلجيكا.
حاولنا مرارا وتكرارا، لم نتمكن إلا في 2018. استمر السفر من صنعاء إلى منطقة حدودية أكثر من 30 ساعة، كانت متعبة جدا. دخلنا سلطنة عمان، ومن عمان سافرنا بالطيارة إلى تركيا، جلسنا فيها يوم ترانزيت، ومن ثم واصلنا السفر بالطيارة إلى هنغاريا. وصلنا هنغاريا لم يسمحوا لنا بالدخول، وكانت بداية المأساة. خذونا وخرجونا خارج حدود هنغاريا إلى صربيا. كانت أسوأ ليلة في حياتنا كلنا. بعد ما تواصلنا احنا والناس وسودت الدنيا بوجوهنا، كان الحل الوحيد هو أن نكمل الطريق عن طريق مهرب. اتصلنا بمهرب ومشينا مع المهرب إلى البوسنة والهرسك. جلسنا بالبوسنة والهرسك حوالي 4 شهور، كانت الحياة صعبة للغاية. مع أن الشعب كان طيب، ولكن الحياة صعبة بالنسبة للمعيشة وبالنسبة إلى المحاولة أكثر من مرة للدخول إلى الاتحاد الأوروبي، ولم نستطع. أخيرا وصلنا إلى بلجيكا، الوجهة النهائية، حينها قدمنا اللجوء. بالنسبة لوضعي أنا وأسرتي الآن في أوروبا، متعب جدا، ولكن أفضل من الموت والقتل في بلدي.
في ظل هذا الواقع المأساوي لعدة شعوب عربية كالشعبين السوري واليمني بسبب الحروب، يضطر الكثير والكثير منهم إلى خوض رحلات إلى الجحيم من أجل السفر بشتى الطرق إلى بلدان يحلمون بأن تفتح لهم ذراعيها فتمنحهم وضعية لاجئ.
سوريا حالة خاصة، لأنه هناك منزلتين قانونيتين تختلفان اختلافا جذريا ولكنهما قد تلتقيان. ففي الحالة السورية هنا إذا نحن أمام إما هجرة قسرية جماعية لأسباب سياسية أو للاجئين.
أليست هناك طريقة ربما لتقصير هذه المعاناة بدلا من أن تستقبل الدول الأوروبية اللاجئين وهم محطمين من رحلاتهم المحفوفة بالمخاطر إليها، أن تقبل سفرهم المباشر إليها؟
هذا غير وارد على الأقل في المنظور المدى القريب لأسباب عديدة. المهاجرين واللاجئين للأسف غير مرغوب فيهم، غير مرحب بهم. لماذا؟ نظرا لأن صورة الإرهابي أصبحت تلاحق المهاجر، حالة من الرهاب، حالة من الخوف والرفض نظرا للصور الثقافية. ولذلك تلاحظين مثلا إيطاليا وألمانيا وإسبانيا نسبيا تقريبا هي الآن أكثر دول براغماتية. فرنسا ما زالت إلى حد الآن تتوهم أنه باستطاعة المقاربة الأمنية أن تحقق الدرجة 0، وهذا وهم تماما. تسجل سنويا يعني عشرات الآلاف من يخترقون الحدود ويستعملون الممرات فنتيميليا على بحر المانش، هذا النفق الذي يربط ببريطانيا.
هل هذا الرهاب ظاهرة عامة في السياسات الأوروبية تجاه المهاجرين، أم أن كل دولة لديها سياسة مختلفة عن الأخرى؟ لأنه دكتور مهدي لو أخذنا مثلا ألمانيا، ألمانيا نموذج جميل في التعامل مع المهاجرين والذين يساعدون أو يساهمون في تزويد البنية السكانية الألمانية بشباب عامل منتج في ظل شيخوخة المجتمع الألماني كما ذكرت. ما سر السياسة الألمانية التي تكاد تكون متفردة تجاه المهاجرين واللاجئين؟
هذا سؤال مهم جدا. يعني انظري كيف بلد كان متهم بالنازية بعادات الأعراق غير العرق الآري، كيف يتحول في أقل من 50 سنة إلى نموذج للقبول والتسامح. على فكرة لا توجد سياسة أوروبية موحدة، رغم أنه الآن الاتحاد الأوروبي يطالب بأن تكون له سياسة موحدة، فإنه فشل في أن تكون له خطوط عامة.
غير الماضي الاستعماري، هل للأمر علاقة بصعود اليمين المتطرف؟
طبعا، واليمين المتطرف يتغذى من الصور الاستعمارية السابقة، وأعتقد أنه كلما صعد اليمين إلا الحرب على المهاجرين، الحرب على الهجرة كانت إحدى أولا مفردات الخطاب الانتخابي للتعبئة، وهو يعني منتج ومربح للأسف يعني استعداء المهاجرين العرب والمسلمين تحديدا، وأيضا عمدوا إلى التشدد القانوني في مكافحة الهجرة. ولذلك كلما صعد اليمين الفاشل للأسف كان المهاجرون ضحيته، وكان والعند أي جعل أوروبا هذه القلعة التي لا تخترق وهذا وهم، تحول المتوسط إلى مقبرة مائية نتيجة هذه السياسات المتشددة.
هذا مصطلح قاسي ولكنه واقعي، المقبرة المائية العائمة الممتلئة بجثث شبابنا في مقتبل العمر 20 و22 و25 سنة وحتى أقل من ذلك. وربما من المهم أن نستمع إلى يوسف كيف انتهت قصته حتى نتحدث عن الحلول، قصة يوسف وقصة من كان معه أيضا من الشباب. خلينا نستمع إلى نهاية قصة يوسف ثم نعود للنقاش والبحث عن الحلول.
أول ما دخلت أثينا، أول إشكال كان أنه ما لقيتش المبيت، اللي اضطريت أنني نبات مدة 5 أشهر في شاحنة معطلة. كنت أبيت بشكل درامي جدا، بما أن الجو بارد كنت ألبس ما أمكن من الملابس، وكنت أشرب الكثير من الكحول كي أتدفأ. طبعا كنت أسرق الأكل والسجائر، وكنت أسرق الكحول، كنت بحاجة إلى هذه الأشياء لأني لم أملك حلولا كثيرة. وحتى لما اشتغلت تقريبا مدة 20 يوما مع شخص في البناء، وتعرضت للكثير من العنصرية، بلغت العنصرية ببعض العمال أنه كان تنتزع مني السيجارة من فمي ويلقيها أرضا. وفي لحظة ما انفعلت وضربته وخسرت العمل، ثم قلت هيا لأفكر في الذهاب خارج اليونان، لما لا إيطاليا. سافرت ليلا إلى ساموس، جزيرة ساموس، وهناك حاولت جاهدا أن أبلغ الباخرة. طبعا هناك يحاول الشباب أن يدخلوا تحت الشاحنات أو بداخلها. في المرة الأولى ضبطتني الشرطة وأعطتني ما تيسر من الضرب، تقريبا نصف ساعة أمام حشود من الناس يشاهدون كيف أضرب بشكل عنيف جدا، لدرجة أنه انتفخ رأسي. بعد محاولات كثيرة دخلت تحت شاحنة، ومن حسن حظي أنها دخلت الباخرة دون أن يلاحظني أي جندي. قضت السفينة تقريبا 12 ساعة قبل أن تبلغ مدينة أنكونا، ميناء أنكونا. بقيت هناك حتى تحرك سائق الشاحنة. بعد 3 ساعات تقريبا ضربت بقدمي على الشاحنة لكي يسمع الصوت وكي يتوقف. فعلا توقف بعد ضرب كثير. مشيت تقريبا مدة ساعتين في الغابة، التقيت بشباب كانوا يبيعون المخدرات، وبعت معهم لكي أطعم نفسي. ولكي من بعد ذلك مشيت لجنوب إيطاليا وعملت في الفلاحة، وكان الثمن زهيدا، يعطونا 25 أورو. لذلك فكرت في أن أبيع المخدرات، وهو ما فعلت تقريبا لمدة سنة. ثم من بعد ذلك أن عملت في الفر لمدة 2 عامين، ففكرت بالذهاب إلى فرنسا، وهذا ما حصل. لما وصلت إلى مونبولي وجدت أن هناك فرص عمل أكثر من إيطاليا. حظيت بعملين في الفلاحة لم يكن طبعا يليق بالإنسانية، يليق بالإنسان، لكن على كل حال كان المقابل لا بأس به. هكذا استمر الأمر ويستمر إلى الآن.
حزينة فعلا قصة يوسف دكتور، يعني هذه الحشرجة في صوت يوسف اللي ممكن يكون ابني، ابنك، أحد المستمعين من مستمعي البودكاست، يعني هناك نسخ بالآلاف من يوسف. هذه الحشرجة في صوته وهذا الحزن يدل على أنه أحلامه انتحرت في الضفة الأخرى، وهو يتحدث عن إدمانه على السجائر وعلى الكحول وهذه الخيبة، خيبة الأمل. ماذا يمكن أن نقول ليوسف ولكثيرين كثيرين من أمثال يوسف الذين عادوا إلى أوطانهم أو كما قلت انتحرت أحلامهم في الضفة الأخرى؟ إيش ممكن تقول لهم دكتور؟
أن توفر الأوطان لأبنائها ومواطنيها يعني سبل الحياة الكريمة، هذا هو الأصل الأشياء، قبل أن نلوم الدول الأوروبية على سوء الاستقبال، على الترحيل، على العنصرية. ولكن أعتقد أنه فيه أربع ثوابت. الثابت الأول هو أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجل الاتفاقيات الدولية تنص على حق الإنسان في الترحل، ولكن للأسف سنجد أن البضاعة تتجول بكل حرية وبسرعة، ولكن الإنسان أجبر على التوسل برحلات قاتلة. هناك عولمة ظالمة، فأعتقد أنه علينا أيضا أن نبحث عن عولمة إنسانية تتيح انتقال وتبادل الناس وليس تبادل السلع فقط. التذكير الثالث والمهم أيضا أن على أنظمتنا أن تدافع عن حقوق أبنائها وأن تبحث عن أشكال من عقد الاتفاقيات من أجل كما قلت إتاحة الفرص، لأنه نعرف تقريبا هناك عدة فرص أخرى لتجنب هذه المغامرة القاتلة، ما نسميه الهجرة الدائرية.
ماذا تقصد دكتور بالهجرة الدائرية؟
الهجرة الدائرية هي التي يهاجر فيها الإنسان ثم يعود. يوسف سافر لم يجد أبواب للشغل، يعود إلى المغرب عام ثاني آخر ويعود، ربما تتحسن ظروفه أو يجد إلى غرض. إحنا إذن غلق الأبواب تجعل الشباب يقبل على هذه المغامرة، ما نسميه يعني وان واي، يعني تيكت وان واي، يعني هذه الرحلة في اتجاه واحد والمرة واحدة. العديد من الشباب لا يعود للأسف.
الحل عندنا أم عندهم؟ يعني على أوروبا أن تتبنى سياسات تستوعب المهاجرين، أم على دول العربية والإفريقية، الدول اللي تشكل منطلق لهذه الهجرة، أن تبني أنظمة حكم تحترم كرامة المواطن وحقه في حياة كريمة في بلده؟
هناك ثلاث اتجاهات أستاذ خديجة. الاتجاه الأول الذي بدأت به أن دولنا، أنظمتنا، بلداننا هي مطالبة بتشغيل أبنائها وإيجاد فرص حياة كريمة. الثاني يكون في دول استقبال. الآن كل الإحصائيات وكل التقارير، التقرير الذي تركه كوفي عنان قبل خروجه والذي يؤكد أن أوروبا تحتاج من هنا إلى سنة 2050 حتى تكون قوة اقتصادية منافسة للولايات المتحدة الأمريكية والصين، تحتاج سنوين إلى ما بين 5 و10 ملايين مهاجر. أعطيك المثال الكندي، مثال جيد وهو منفتح على الكفاءات، وأعتقد أن آلاف الشباب من دول المغرب العربي ومن دول الشرق الأوسط الآن يجدون يعني سياسات إدماجية حقيقية للمهاجرين.
هذا جميل، هذان نموذجان جميلان دكتور، وأنت أشرت قبل هذا إلى أن ألمانيا والآن أضفت كندا هي دول منفتحة على المهاجرين. ربما ببارقة الأمل هذه ننهي هذه السفرة الجميلة معك دكتور مهدي مبروك، وزير الثقافة التونسي الأسبق وأستاذ علم الاجتماع في جامعة تونس. ألف شكر لك.
شكرا لك.
يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست. كان هذا بعد أمس.